بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين على قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الفقه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد. واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما.
المصنف: أصل الدلالة، الباب الثاني في الأدلة. الباب الأول كان في تعريف أصول الفقه ومعرفة هذه الأحكام، الواجب والمحرم، الأحكام التكليفية يعني والوضعية. انتقل بعد ذلك إلى الأدلة، ما سبق هو الأحكام، فما دليل تلك الأحكام؟ انتقل إلى الأدلة، ما الأدلة بقى التي يستدل بها في الشريعة؟ مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال. نعم.
فقال رحمه الله: أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يقول المصنف: الباب الثاني في أدلة الأحكام التي تستنبط منها الأحكام. ثم بحث المؤلف رحمه الله في الدلالة أصلها ومشتقها وما أشبه ذلك. قال: أصل الدلالة الإرشاد، تقول دلني على الطريق أي أرشدني إليه. قال: واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. خرج بذلك ما نعلم بالضرورة وجوده بحسب العادة كعلمنا بأن الشمس تغرب في الساعة الفلانية في هذا اليوم، لأن هذا هو المعتاد أنها في مثل هذا اليوم من كل سنة تغيب في الساعة الفلانية. هذا معلوم لا يحتاج إلى دليل، لأنه معلوم بالضرورة من العادات فلا يحتاج إلى دليل. وكعلمنا بأنها إذا هبت الريح الشمالية صار الجو باردا، فهذا ما يحتاج إلى دليل، لأن هذا في مستقر العادة. لكن بدلا من هذا التعريف الطويل نقول: الدليل ما يوصل إلى المقصود بأي شيء، فيشمل الدليل الحسي والدليل المعنوي والدليل العقلي والدليل النظري والدليل القطعي والدليل الظني، وكل ما يوصل إلى المقصود فهو دليل. هذا هو الأولى والأقل تكلفا. وقوله علما أو ظنا، هذا يعود إلى معرفة هذا الشيء علما أو ظنا، لأن الإنسان يدرك الحكم بالدليل أحيانا على وجه قطعي وأحيانا على وجه ظني. ففي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أنا أتوصل بهذا الدليل إلى أن الميتة محرمة قطعا لا إشكال فيه. هناك أدلة ليست ظاهرة في الحكم يكون التوصل بها إلى الحكم على سبيل الظن، وذلك غالبا في كل ما فيه خلاف بين العلماء تجد أن الوصول إلى حكمه يكون من باب الظن، وهذا كثير والخلاف بين العلماء كثير. فأنا مثلا إذا رجحت قولا على قول، فأنا وصلت إلى حكمه الذي ترجح عندي على سبيل الظن، لأن غيري فهمه على غير هذا الوجه.
وقول غيري قد يكون هو الصواب فمحتمل للإصابة، أو قولي محتمل للإصابة فهذا ظني، لكن حسب أنني أذكر ما ترجح عندي فهذا ظني، والظن هو الراجح بين القولين، وضده الوهم وهو المرجوح. فحينما يفتي الإنسان يفتي بما ترجح عنده الذي يسمى الظن، ولا يفتي بالمرجوح. نعم.
قال المصنف: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويضفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية.
إذن الدليل هو الموصل والمقصود، المرشد إلى المقصود، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الموصل المقصود. هو يبين رحمه الله تعالى عبد الحق البغدادي ابن شمائل البغدادي، يبين أن المراد هنا عندنا ما ليس يعلم بالاضطرار واستقرار في العادة، مثل علمنا بأن الشمس تغرب في الساعة الفلانية في هذا اليوم أو كذا أو كذا، هذا معتاد، هذا معتاد. إنما يريد العلم الذي يكون محل البحث ومحل النظر، فما يوصل إلى هذا، هذا هو الدليل. نعم، هذا أصل الدلالة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق.
لا يحتاج إلى دليل، لا مستقر بالعادة، خلاص معروف، ما ده مش محتاج يقول لك ما الدليل على ان كذا، بلك او مثلا النار محرقة، خلاص هذا يعني معروف. لكن الذي يوصل الى المدلول مما يحتاج الى نظر هذا الذي العمل فيه. نعم.
رجل امسك بيدي واراني الطريق،
يحتاج الى الدليل.
رجل امسك بيدي واراني الطريق وسميه دليلا لانه دلني على الطريق، وايضا النص يدلك على الحكم، كأن رجل اخذ بيدك وقال هذا هو الحكم، فلا فرق اذا بين الدليل الحسي كدليل الطريق والدليل المعنوي كدليل النص على الحكم. ولهذا قال او ما يستدل به، يعني ويراد به ايضا ما يستدل به من نص او غيره يسمى دليلا. وقوله من نص او غيره يقصد بغيره الاجماع
يعني
والقياس،
المراد بالدليل الدال والمستدل به، الدال الذي يدل كدليل الطريق يقول لك اذهب من هنا اذهب من هنا، او المستدل به وهو النص فانني استدل به على الوصول الى المطلوب. فالدليل يراد به اما الدال يبقى ده اسم فاعل كالدال في الطريق، واما ان يراد به ما يستدل به وهو النص، لانه ايضا يوصل الى المطلوب، كل منهما يوصل الى ايه؟ الى المطلوب ويرشد الى المطلوب. نعم.
وقوله من نص او غيره يقصد بغيره الاجماع والقياس والاستدلال كما سياتي ان شاء الله. قوله ويرادفه الفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. قال العثيمين نعم البرهان يراد به الدليل، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين،
يعني دليلكم على ذلك. نعم.
برهانكم يعني دليلكم. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا دليل له به. والحجة أيضا يراد بها الدليل، تقول مثلا أعندك حجة على هذا، يعني أعندك دليل على هذا. وكذلك السلطان كقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، أي من دليل. والآية كقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أولم يكن لهم دليلا أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال وهذه تستعمل في القطعيات، قال المصنف وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. قال العثيمين رحمه الله
يعني
قالوا
عن السابقة الدليل البرهان السلطان الحجة وكذا، هذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط، بمعنى الأمارة والعلامة. نعم.
قال العثيمين رحمه الله قالوا وهذه الألفاظ المشار إليها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات، فيكون برهان أي دليل قطعي، حجة أي دليل قطعي. لكنه قال وقد تستعمل في الظنيات والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. ومنه قول جبريل عليه السلام أخبرني عن أماراتها، أي أدلتها وعلاماتها. وكذلك العلامة، علامة ذلك كذا وكذا، كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علامة الخوارج الذين قتلوا عليا ذو الثدية، يعني علامتهم أن فيهم هذا الرجل، فهذه أيضا دليل. لكن هذه تستعمل في الظنيات، إذا ما كان ثابتا بالقرائن فهو ظني، وما كان ثابتا بالحجة القاطعة فهو قطعي.
نعم. ولهذا الدلالة ظنية وقطعية، هذه الدلالة، واللفظ قطعي وظني، أما القرآن فلفظه قطعي فهو قطعي الثبوت، أما السنة فمنها القطعي ومنها الظني. القطعي ما اتفق العلماء على ثبوته وكذا، والظني ما اختلف العلماء في ثبوت، هذا ثابت هذا مو ثابت. أما الدلالة فقطعية وظنية في الكتاب والسنة، فقد تكون بعض الآيات قطعية الدلالة وهذا المحكم الذي يظهر لكل ناظر، وظني وهذا الذي يحتاج إلى اجتهاد وبيان وعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
المصادر ما كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي. قال العثيمين رحمه الله
والسنة والإجماع وهي سمعية، ما يقال سمعية وعقلية، سمعية يعني يعني مدارها عن النص. نعم. ويتفرع عنها القياس والاستدلال.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهذه سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي. الكتاب هو القرآن وسيأتي البحث فيه، والسنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وقال: وهي سمعية، السمعي ما لا يدرك إلا بالسمع، يعني بالكتاب والسنة، يعني ليس مرجعه العقل بل الكتاب والسنة. أما الكتاب فواضح أنه دليل سمعي، وكذلك السنة، والإجماع أيضا دليل سمعي، لولا أن الله تعالى أشار في القرآن إلى أنه دليل.
وهذا تستفيد منه في مناقشة من لم يؤمن بالكتاب والسنة، فإن جئت تكلم كتابيا يقول لك أنا ما أستدل بالقرآن، يقول لك أنا ما أؤمن بهذا القرآن، فلا تستدل به علي، أنا أريد حجة عقلية، تعال نتناقش من غير أن تستدل بالكتاب. فحينئذ ماذا تصنع؟ تنظر إلى أدلة الكتاب والسنة، تجد هذه الأدلة أدلة عقلية، بمعنى أنها دلت على أمور عقلية ومسلمات عقلية وحجج عقلية وبراهين عقلية، وهناك أدلة سمعية قائمة على الغيبية لمن بالغيبيات أو كذا، فأنت كلمه بطريقة القرآن وإن لم تصرح أن هذا هو النص القرآن، فاستعمل مثلا واحد ينكر وجود الله، تقول له مثلا الله بيقول، يقول لك أنا لا أؤمن، لا، قل لمن الأرض ومن فيها، هذه الأرض، لمن هذه السماوات، من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، فأنت تستعمل معنى القرآن وحجة القرآن العقلية، وإن لم تقل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبين هذا. هذا الشيء خلق من خلق نفسه أو وجد هكذا بلا خالق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى معنى القرآن، دلالة القرآن من هذا تستعملها، فليس أقوى من هذه الدلالة، وليس سلطان أعظم، وليس حجة أقوى من هذه الحجة ولا من هذا السلطان. لهذا وإن لم تتكلم أنت بالنص، لكن تكلم معه بمعنى الإيه؟ بمعنى النص. خذ حجة القرآن العقلية واخبره بها، وخذ دلالة القرآن السمعية وإيه؟ واخبره بها، حينئذ لا يمكن هو أن يقاوم حجتك أبدا، لأن هذه حجة ضاحضة لا يمكن يواجهك أبدا بها، من غير أن تقول قال تعالى في سورة المؤمنون، قال تعالى في سورة غافر، قال تعالى في سورة كذا، ولكن إيه هكذا تقول له: هذه الشمس، هذا القمر، هذا الظل، هذا كذا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، هذا الليل لو بقي سرمدا إلى يوم القيامة وبقي، هل في أحد يستطيع أن يأتي بالنهار؟ هذا النهار لو بقي سرمدا، هل في أحد يستطيع أن يأتي بالليل؟ يقول هذه الطبيعة وهذه كذا وكذا وكذا كذا، أيضا تتكلم عنها بنفس هذه، يعني هل الطبيعة دي ما تختلف؟ فما الطبيعة؟ عرف لي الطبيعة، ما الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ فإن هذا فاعل، وفاعل مختار، مو فاعل بالاختيار، الإنسان قد يفعل، زي مثلا ما تشوف مثلا بعض الأولاد اللي هو عنده توحد، لهم أفعال وأفعال قوية وكثيرة، لكن ما له إرادة، يضرب دي يخبط هنا، يروح هنا، يطلع هنا، حركات لكن ما فيها إرادة، ما فيها إرادة. فهذه الطبيعة يلزم فيها قائم بقدرة ومريد، ولهذا كان من أعظم الأدلة العقلية الإرادة والتخصيص. الطبيعة تجعل كل شيء سماء مثلا أو أرضا أو كذا، عند قولكم هذا طبيعة كده، يبقى إذن تبقى كل حاجة سماوات أو كل حاجة أرض أو كل حاجة جبال أو كل حاجة، لكن سماء وأرض وجبال، فاكهة وحب وثمر، فاكهة متنوعة، برتقال، موز، تفاح، كذا كذا، قطع متجاورات، ثم قال يسقى بماء واحد ونفضيه بعضها على بعض في الأكل. أي طبيعة؟ ده أرض واحدة وده مية واحدة. فين الطبيعة لا تجعل هذا حالي وهذا حامض وهذا كذا؟ فين الطبيعة؟ دليل التخصيص دليل ماذا؟ وجود الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى الطبيعة دي فين؟ الطبيعة دي محتاجة تفعل ومحتاجة تميز وتخصص. فهل الطبيعة هتفعل وتميز وتخصص؟ ما تشعر به أنت في نفسك الآن من عاطفة لابنك أو من عاطفة لأمك، وآخر لا يشعر بهذه العاطفة تجاه أبيك وأمك، طبيعة؟ هذه طبيعة؟ فإذا أنت تستعمل نفس طريقة القرآن بدون ماذا؟ بدون أن تقول له قال الله قال رسول الله، لو لا يعتقد هذا أصلا. ولهذا كما قالوا في ذكر من ناظر أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة وجود الله، دي الطائفة اللي هي السنية هذه، فقال أنا سيبوني أيام، ثم جاء قالوا هي مرضت، قال والله أنا شغلني أمر ما أدري له حلا. قالوا كيف؟ ما هو هذا الأمر؟ قال شغلني، يقولون سفينة جاءت وحدها ولا قائد ولا شيء، وجاءت محملة بالبضائع تشق عباب المياه وكذا حتى أرصد بهذا الشاطئ وأنزلت ما فيها من البضائع ثم عادت وكذا. قالوا بدون كذا؟ قال ولا كذا ولا أحد ينزل ولا كذا. قالوا لا بيقول لا. قال هذا يعقل؟ هذا هذا يعقل؟ هذا ما يعقل. كيف يعني سفينة تأتي وحدها وتحط وحدها وتنزل البضائع وحدها؟ ما يعقل. قال تلك سفينة ولا يعقل أنها تفعل هذا وحدها، فكيف بهذا الكون بقى كله بسماء وأرض وكذا وكذا وكذا؟ فخصمهم رحمه الله تعالى. هو نفس المسألة، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ ولهذا يقول جبير بن مطعم كما في الصحيح لما سمع النبي ويقرأ بالطور في الكعبة في عند الكعبة قال فلما قرأ أم خلقوا من شيء من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. ولهذا الأصوليون يسمون هذا بالسبر والتقسيم، يعني يوقفك أمام تقسيم لا يمكن تخرج منه. هذا الشيء الموجود إما أنه وجد من غير خلق ولا من غير صنع مثلا، أو صنع نفسه وبعدين يسكت عن التلت اللي هي المرادة أصلا. من هنا جاءت الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقهم الله. الآية فيها الثالث، الآية فيها كم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما فيها أم خلقه الله، أم خلقهم الله، ما فيها أم خلقهم الله اللي هي المراد. فإنك إن أوقفته أمام الاثنين كان الجواب الذي سينطق به خلقه الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل خلقهم الله، بل خلقهم الله. فطريقة القرآن وحجة القرآن، ولهذا لما يقال دليل عقلي، دليل عقلي مش معناه أنه شرط أن لا يرد به آية، مش معناه يا إخواني كده يعني دليل أن لا يرد به آية، لا. الآيات أتت، الآيات نفسها أتت بهذه الأدلة العقلية اللي هي مدارها على هذه الآيات. لكن لما يقال سمعي يعني يعني لا مدخل للغيب فيها، هذه غيبيات، لا مدخل العقل فيها، هذه غيبيات أخبر الله سبحانه وتعالى به. لكن الله أخبر أيضا بالأدلة العقلية، فكانت الأدلة العقلية والأدلة الغيبية والسمعية كلها دالة على الحق. فإن لم يعتقد الخصم بالقرآن أو بالسنة أو كذا فتذكر له حجة القرآن العقيدة. مثلا الكلام في عيسى، هم يقولون هو الله وهو ابن الله وهو كذا وكذا وليس كذا ولا كذا ولا كذا، ويستدلون بهذه الأشياء. فتقول لهم أنت، هل الله يأكل ويشرب ويدخل دورة المياه وكذا؟ إذا محتاج، إذا من يأكل لجوعه ويشرب لعطشه ويدخل الخلاء لحاجته إلى هذا؟ وشرط الإله ألا يحتاج، شرط الإله ألا يكون فقيرا، شرط الإله ألا يكون عاجزا.
طيب هو نفسه ما قاله الله في كتابه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبينا أولاد. لا لا ده إله أصلي، فين أبوه، فين كذا، فين كذا، لا 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 أبدا، ده إله، ده إله، لا خلق ما خلق محمد ولا خلق، هو إله. تقول طيب إذا كان على هذا فالآلهة ليست واحدة، ليس عيسى يلزمكم لا يذو ألوهية آدم، بل هذا من باب أولى. ليه؟ لأن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، إنما خلق عيسى من غير أب فقط، لكن له أم. يبقى أيهما أولى بالألوهية، عيسى ولا آدم؟ يلزم أن يقول لك آدم. هو نفس قول الله: ها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فانتبهوا لهذه القاعدة: لما لم يؤمن خصمك بالنص يقول أنا لا أؤمن بالقرآن ولا السنة، فلا تعدل عن حجة القرآن أيضا العقلية. ولهذا خلاصة العلم الكلام بحجج القرآن والسنة، وأعلم الناس وأرسخهم بحجته وبيانه، أعلم الناس وأرسخهم بكتاب الله وسنة رسول الله. فالحجج العقلية مبناها على دلالات القرآن وحجج القرآن، وهذا الذي لعب به ابن تيمية رحمه الله، لعب بعقول هؤلاء العقلانيين حينما كلمهم وضحد قواعدهم في كتابه القيم الذي هو من أجل ما ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى درء تعارض العقل والنقل. ليه؟ لأنه قام على هذا. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة وهي النقل الصحيح والعقل الصريح. ما معنى عقل صريح يا أخواني؟ عقل صريح يتمشى مع النقل الصحيح، فإذا خرج عن هذا النقل الصحيح العقل نفسه لم يكن صريحا. فلما يقال عقل صريح يعني عقل انطلق من دلالة القرآن، انطلق من حجة القرآن. فلما أقول أن دلالة عقلية ليس معنى أن أنني أبتعد عن القرآن ويبقى دلالة عقلية منفصلة عن طريق القرآن، لا، دلالة عقلية مستخدمة، فدلالة عقلية التي نص على القرآن والعالم هو الذي يخرجها. إما المنصوص عليها برفضها، وإما المماثلة لها، وإما اللازمة لما نص. فالدلالات إما مطابقة وإما تضمن وإما لزوم وعليه. فإما أنا أذكر له نفس حجة القرآن العقلية تماما بس من غير ما أقول له الآية، يبقى ده مطابقة، أو أذكر له حجة عقلية تتضمنها دلالة الآية، أو أذكر له حجة عقلية تلزم مما ذكر في الآية، ولا أخرج عن هذا. إما مطابقة وإما تضمن وإما لزوم، وفي النهاية أنا حول القرآن، لا أخرج عن هذا الإيه، لا أخرج عن هذا القرآن. زي بعض إخوانكم لما كان بيكلم تبلغيين وكذا وكذا، واجتمع رؤوس تبلغيين وهو الأخير، فقال لهم أنا بسألكم سؤال واحد أجيبوني عنه. قالوا سلم، قال التبليغ ده كان أيام النبي ولا ما كانش أيام النبي؟ والصحابة أدركوا هم عمق هذا الجواب، هذا السؤال. ليه؟ لأنهم لو قالوا مش أيام النبي والصحابة يبقى محدث، ولو قالوا أيام النبي والصحابة يبقوا كذبة، فبوهتوا من أول سؤال. تبليغ ده كان أيام النبي والصحابة في جماعة التبليغ ولا ما كانش أيام النبي والصحابة؟ نعم. من طلع على كتب النصارى؟ لا، طلع على كتب النصارى درعيم، ده مخصوص بطبقة واحدة، طبقة هي طبقة العلماء الراسخين الذين يحسنون النظر والبيان فقط لهذا الرد، لا للاستدلال ولا لكذا وكذا، وإنما هذا من باب الرد عليهم. فده خاص فقط بأهل العلم الراسخين، ونظر نظر بحثي مش نظر دلالي. هيا بنا إلى الإنجيل لنأخذ منه كذا، هيا بنا إلى التوراة لنأخذ كذا، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر أن ينظر في ورقة واحدة، كيف بتوراة وإنجيل؟ إنما نظر من باب الاستدلال تفنيد أدلة كما ذكر الله عز وجل عن اليهود، قالت اليهود الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء، فسواء كان هذا الذكر من كتابهم أو كان الذكر هذا من غيرهم، المهم أنك تذكر هذا فقط من باب بحث الأدلة للرد عليهم وإلزامهم، وهذا يكون خاص فقط بطبقة أهل العلم. نعم، إنما الدلالة فقد صحت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤالهم وعن النظر في كتبه. السؤال نفسه لا تسأل، لا تسأل أهل الكتاب عن شيء، إن الله عز وجل قد أنزل عليكم الكتاب، وهؤلاء قوم بهت وبين يدي النبي كذبوا في اللحظة الواحدة، فكيف لا يكذبون على من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة؟ كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طرح القضية على ايه؟ لا 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 لا، مسألة طرح الشبه، شبه النصارى شبه اليهود شبه الروافض، طرح الشبه في خطب الجمعة أو على العامة ليس سبيل أهل السنة. ليه؟ لأن الشبه قد تكون أقوى من ردك للعام. أنت ممكن ترد رد مختصر ورد كده وقوي، بس العام ما يفهمه، فيكون طرح الشبه منك أمام العامة ثم الجواب عنها، الجواب بالنسبة للعامي أضعف من الشبه فتستقر. ولهذا المناظرات على في وسائل الإعلام بين نصراني بين ومسلم بين شيعي وبين سني وبين كذا كذا كلها باطلة وليس الطريقة، إنما يرد على هذه الشبه ويرد على هذا باطل في مظانه الصحيحة الشرعية، إنما ده لا. ليه؟ لأن قد يكون هذا الطرح كما قلنا الشبهة فيه أقوى من الحجة، ثم هذا فتح باب الشر على الناس كما جاء في الصحيح، في الصحيح لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحرة فأبطل صلى الله عليه وسلم وبطل ولم يخرجه صلى الله عليه وسلم حتى لا يثير على الناس شرا، حتى لا يثير على الناس شر، فلا تورد هذه الشبهات فيعلمها كل واحد يقول يلا هيا بنا نرد على نصارى، قالوا بأن كذا وقالوا بأن كذا وقالوا بأن كذا، أنت محتاج أصلا إلى ابن المسيب والزهري وأحمد وابن تيمية سلامة قلب، تربية سابقة قبل العرض، تربية سابقة، تربية على مسلمة محكمة، وهي أن هذه باطلة ابتداء، لأن الرد ده مجمل ومفصل، مجمل هي باطلة، كل شبهات القبور باطلة، كل شبهات الشيعة باطلة، كل شبهات النصارى باطلة، يبقى أنا بنفسية بهذه النفسية أسمع مثلا، لا ده هو نفسه دي مش مسلمة عنده، دي مش مسلمة عنده، لا أنت محتاج تربي على 100 مسلمة قبل طرح الشبهة والجواب عنه. أنت بتعري المسلمات دي عمال تقطع الجمعة والنصارى بيقول والمسلمين بيقول والشيعة بيقول وكذا بيقول، أنت نفسك لم تستوعب هذا إلا بعد تربية طويلة، بعد تربية طويلة، ولهذا لا تثير على الناس شرا، لا تفتح للناس باب شر، هذا باب شر، زي اللي بيجي بقى يحكم الآن بن علي ومعاوية ويجيب الروايات وينتقدها قدام الناس، لا ده مبحث علمي مع طلبة العلم، ده يبقى أبحاث علمية مع الطلبة تعد من يتولى هذا بعد ذلك، إنما تيجي أمام العوام والعوام بيحبوا القصص بيحبون القصص، زي ما عمل طارق السويدان، العلماء نهوا عن هذا، العلماء لا يفتحون للناس أي باب ولو بدا لك هذا باب حق، وحذروا من شراء طارق السويدان في هذا. اللجنة نهت أحد القراء في الرياض سنة قرأ بقراءة شعبة من أول ختمة، من أول ختمة قرأ بقراءة شعبة، فرسلوا ونهوا هذا القارئ أن يقرأ بقراءة شعبة، مع أن قراءة شعبة قد لا يلتفت أحد إلى الفرق بينه وبين قراءة حفص لأن كلاهما عن عاصم إلا في بعض الإيه الكلمات القليلة، ومع ذلك رفضوا. لا نثير على الناس ولا نفتح الناس أبوابا قد تسلم إلى عدم الفهم. ويدل على هذا أيضا قصة عبد الرحمن بن عوف لما أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم في أمر في موسم الحج، وأمر دقيق. فماذا قال عبد الرحمن؟ قال لا 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 تتكلم هنا، فإن الموسم موسم عامة، ولكن انتظر حتى تأتي مدينة رسول الله، فهناك أصحاب رسول الله دول يفهمون عنك، مع أن عمر تتكلم بحق ولا باطل؟ بحق، لكن دول عامة ما يفهمون. خبر من بعض الناس أن بعض العوام الأعاجم لما رجع إلى بلده، طبعا جه حج، فيصلي في الحرم الله أكبر اللي يبلغ الله أكبر، سلام الله ربنا ولك الحمد، فعادوا إلى بلده، فواحد بيصلي بواحد إلى ما يقول الله أكبر، ويقول الله أكبر سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. طب إيه علة التبليغ؟ ما يعرفش أصلا. وبه أول بعض أهل العلم إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة، أنه خشي ألا يفهم الناس مسألة القصر هذه في هذا الموضع، فيعودون إلى بلادهم لما كثر الموسم وكثر الناس وكذا، أن يعودوا إلى بلادهم فيقولون مثل هذا. فالشاهد أنه لا بد الإنسان أن يميز بين ما يلقى على مسامع العامة وما يلقى على مسامع الخاصة. لهذا جاء في حديث معاذ لا تخبرهم فيتكلوا، استنبط ابن عبد الوهاب فائدة وقال أن الإمام يخص بعض الناس بالعلم دون بعض، فقد يخص الإمام بعض الناس بالعلم دون إيه؟ دون بعض. فعندنا في هذا أن الإنسان لا يطرح هذه الشبهات على العامة ولا مناظرات على العامة، إنما هذه دراسة خاصة، ودراسة خاصة تكون قاصرة فقط على أهل العلم، وأهل العلم الذين لا يدلون على الاستدلال من هذه الكتب. ففي إذا أردت استدلال فلا تفتح كتابا واحد زي الرضواني هذا، لكن افتح وشوف ونوصل بطبع هذا حتى تعلم هذه الأسماء وهذه الصفات معناها على غير قاعدته، يعني على غير قاعدته في العدل، فبعضها يوافق وبعضها يخالف. ولكن دلنا، انظر إلى الإنجيل وخذ، لا، فالدلالة لا تجوز، ولا حتى سؤال، ولا حتى سؤال الكتابي، السؤال فقط ما يجوز، فضلا عن الكتاب فإنها المحرفة التي لا ينبغي أن تقر أبدا. لكن العالم هو الذي يأخذ مثلها، ينظر مثل هذا النظر ليبين تناقض هؤلاء، لأن الحق لا يتناقض، ليبين حرف هؤلاء، ليبين تحريف هؤلاء لخلاف ما كان عليه عيسى عليه السلام نفسه. إنما تدل الأم على باب استدلال في كتب هؤلاء أو إلى آخره، لا أبدا، ولا حد كتب أهل البدع تدل عليها تقول انظروا في هذه الكتب ففيها وفيه، أبدا، أو خذوا الحق منها ودعوا الباطل، أبدا. إنما لا يجوز لك أبدا أن تسمع الكلمة من هؤلاء. نعم نعم يقول احمد يعني اي مثل ايه احمد بيقول هل معنى ان الخصم لا يقتنع بالشيء مثلا كمصدر استدلال، هل الانسان يتركه ولا يستدل به؟ انتبهوا يا اخوان، قلنا قاعده الاستدلال كلها راجعه الكتاب والسنه، صح ولا لا؟ لكن احنا طاره يكون بالملفوظ، وتارة يكون بالمفهوم، تارة يكون بالنص، وتارة يكون بالدلالة. فإذا أنت ما عدلت عن القرآن، لكن هذه طرح الحجج، والله عز وجل نوع بين الحجج، نوع، فهذا من باب تنوع الحجج وليس من باب الطرح. زي إيه؟ اكتب من محمد بن عبد الله رسول الله، لو علم أنك رسول الله لما صدقنا، اكتب محمد بن عبد الله، خلاص محمد بن عبد الله إيه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما عرفنا الرحمن ولا لا. اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ يبقى تنوع مش استغناء، ولذا قال اكتب كذا فانا وانا رسول الله، يبقى ده تنوع. يبقى هنا الاستدلال هو بالقرآن، بالدلالة، دلالة القرآن ودلالة السنة. وخبات يقول لك لا انا مش عايز مثلا زي ما انت تحكي مثلا اجماع كما جاء في نصوص السنه الاحمد، يقول لك لا لا هذا حنبلي وانا لا اؤمن بالحنابله، قول له انت ايه؟ يقول لك انا شافعي، نقول له نجيب لك اعتقاد الشافعي. ده مش استغناء، عن سبيل احمد او ان سبيل احمد سبيل ضلال، لكن تنوع الحجج. وعشان كده اصلا ليه العلماء هم المختصون بهذا؟ لان العلماء قاعدته اوسع من المخالف، وانت لا تدري عن السهم الذي سيوصله المخالف حال النزال. لهذا لو انت كنت على باب واحد فقد يأتيك السهم من غيره، فحين اذا تسرد فيؤتى الحق من قبلك. يعني انا دلوقتي هذاكر لحسان بس، انا هذاكر له، انا هذاكر لمحمد عبد المقصود بس، اذا انا فاشل، انا فاشل. لان انا هقول مثلا اجرد على وحيد عبد السلام اللي بيقول لي الى طاو الا تكون معصية بواح المراد معصية، اقول له لا لا مش المراد معصية، ده المراد الكفر مش عارف ايه وكده، خلاص ارد على رد دوت الخاص. يوم واحد يقول لي لا مش وحيد عبد السلام اللي بيقول كده، ده النووي شرح مسلم بيقول والمراد بالكفر المعاصي. اقول له تعالى نتحكم النووي، قصدك النووي شرح مسلم، تعالى بقى نجيب الكتاب وانا اعرفك النووي وفرق بين معاصي ويفرق بين غير معاصي في اي باب، فيما يوجب انكار وفيما يوجب خروج. لان النووي اللي قال المعاصي دوت انما قصد في حال الانكار، انما في حال الخروج هو النفس النووي اللي بعد خمس اسطر يقول واما قتالهم والخروج عليهم فحرام مش بيعمل سوء مكانه فسقطوا ظالمين. فانا مش عارف السهم هيجي لي منين، يبقى انا مجهز لوحيد عبد السلام او مجهز لمحمد عبد المقصود او مجهز لكذا، يوم يطلع لي واحد ثاني بسهم. من اجل هذا يا اخواني كان الرد في مثل هذه الامور لابد ان ينطلق من قاعده علم، من قاعده كليه، تبقى انت اوسع من الشبهه المثاره، واخد بالك؟ يبقى انت اوسع من الشبهة المثارة بحيث تكون على استعداد. فدي تنوع الادلة. تنوع الادلة ليس في اعتراف او تنازل كما يقول الخصم، انت بس بتنوع هذا خلاص. تمام طيب. يعني احمد بيقول مثلا انا اجيب الدواعش اقول له ابن باز والعثماني يقول لك دول كلهم ضلال، دول علماء سلطة، ومن من العلماء يقول البغداد، واخد بالك؟ نقول له خلاص دول علماء ودول علماء، الحجة عندك ايه هي اصلا؟ النص ولا العالم؟ يبقى نرجع للاصل، لان هو كده خلاص مش هيقبل منا اي حاجة. فرقم واحد او ما اربطه في الليل في الحلقة الاول، انت عندك اصلا الحجة النص وكذا، البغدادي قال بالنص ولا قال خلاف النص؟ هقول لك بالنص، نقول له هتهن، ولما نجيب النص هو البغدادي فاهم، نقول لا انتظر بقى نرتب، سيبك من ابن باز والالبان. ايه رأيك انت معتقد بطبقة احمد وطبقة الشافعي وطبقة كذا ولا لا؟ طبعا دواعش يقول لك احمد احنا مع احمد، يبقى الاول مربوط في حلقة النص. هو بقى عايز يجيب النص على البغدادي مباشرة، انا اقول له لا لازم نجيب كوبري الاول نتفق عليه انا وانت. الكوبري هو كوبري مين؟ السلف. انت راجل بتقول انا سلفي، يبقى نجيب لك الاول العلماء الاوائل ونمشي لغايه ما نوصل لبغدادي. اذا البغدادي وافق النص بفهم الاوائل يبقى قل. طيب بعد كده اقول لك شوف انا كده وخلاص، خلاص لا سبيل لك. ولهذا في فرق بين فهم البيان وفهم الحجه، انت المطلوب منك تبين بالبيان اللائق تنوع أدلة وكذا، ثم لست ملزما بعد ذلك بفهم الانقياد، لست ملزما. وسيبقى الناس بعد ذلك على أحد رجلين، إما مقتنع بحجتك فيستجيب، وإما منحرف عن حجتك فيستجيب، فلا سبيل لك عليه. وليس يعني هذا أنك فشلت أو أنك تكون فاشلا أو أنك عجزت عن إقامة الحجة. هو النبي عجز عن إقامة حجة على أبي طالب؟ ما عجز. فالعيب ليس في النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، وإنما العيب في أبي طالب لأنه لم يفهم فهم الانقياد. نعم واضح؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا أحمد هل النهي عن النظر في كتب الكتاب يتعارض مع حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج؟ هذا لا تعارض فيه. فالنظر في كتبهم وسؤالهم هذا لا يجوز نظر الاستدلال لأنها كتب محرفة. أما التحديث عن بني إسرائيل فعلى أقسام. التحديث عن بني إسرائيل أي فيما لم يخالف شرعنا. فإذا جاء بني إسرائيل يحدثون فهذا حديث تعريض على الكتاب وعلى السنة. إذا وافق فمعناه أنه الحديث الصحيح، وإذا خالف فمعناه أنه الحديث الباطل، وإذا لم يوافق ولم يخالف فيكون محل إيه؟ محل النظر، يكون محل النظر. يعني إذا سكت الشارع عن هذا فالتحديث غير النظر. أن يحدثك بني إسرائيل بالشيء فتحدث. فإن النبي حدث عن بني إسرائيل ونهى عن النظر في هذه، حدث عن بني إسرائيل بالوحي نرجع في من كان قبلكم. فأصل التحديث أتت به الشريعة، لكن التحديث بما صح من شريعتنا. أما النظر فهذه كتب محرفة، فإنك لا تميز حقا من باطل، ولهذا ينهى عنه. ومن هنا الذي قال حدثه هو الذي نهى عمر رضي الله عنه أن ينظر في ورقة، فدل هذا على افتراق الأمرين. إلا لإيه؟ إلا لعالم ينظر في ذلك. ويستأنس العالم الذي ينظر في ذلك بقصة الرجل، قصة الرجل. فإن النبي لما قال تبدون الرجل ما عندكم، قال ما عندنا إلا التحميم، تحميم الوجه، فقال ائتوني بالتوراة، ائتوني بالتوراة. يبقى هنا نظره بقى للنبي، ائتوني بالتوراة اقرأ. فوضع يده عليه على يد الرجل، تمام. فجاء العالم بها وعبد الله بن سلام قال ارفع يدك فإذا آية الرجل. فهذا معناه ان النظر في العالم لدحض هذا وبيان بطلانه هذا جائز. اما النظر في هذا الاستدلال وان احنا نؤكد القرآن عندنا وانظروا نصوص الصفات زي ما قال رضواني، هذا ما سبق قط بهذا يا اخوان. ما في احد قال في باب الاسماء والصفات ننظر في هذا. اذا التوقيفية الموجودة توقيفية ماذا؟ كتاب وسنة ولا كتاب وسنة وتوراة؟ ما الحاجة؟ عندهم العلم؟ لا. عندهم التوقيف؟ لا. يبقى ما الحاجة؟ نعم. ماشي، ما فيش اشكال. لو انت طرحت شبهة في القبورين، الشبهة اللي انت تختارها انت، الشبهة اللي انت بتختارها انت، الشبهة اللي انت عارف ان هي ايه يستوعبها العوام، بل بالعكس مقرر عندهم جوابه، مقرر عندهم ايه جوابه، يبقى انت انتقي. لكن مش تأتي بكل الشبه، تروح تجيب لي حديث الضرير في التوسل، هما استدلوا به التوسل على الذات، تجيب لي حديث الضرير اللي انت بتحتاج الى ثبوته اصلا، بدأ تصحيحه او تضعفه اولا، ثم الرد على هذا، وتجيب بقى حديث الضرير اللي فيه بقى ايه يا محمد اني لا، خليه ده بقى للمتخصصين. لما يجي واحد بقى يعترض عليك به قدرا، انما ما تسيرش الكلام ده، ما تسيرش الكلام ده، لان دي الفاظ او حتى حديث، حتى اللهم انا كنا نستشفى نتوسل بنبيك فتسقينا، وان نتوسل بعم نبيك، ده لو طرح عليك. لان العوام عارفين بقى هنا مضمر هنا يعني بدعاء نبيك، بدعاء، فما تجيبش الحاجات دي. لكن انت تقول لي بقى هل الصحابة ذهبوا الى النبي بعد الموت وقالوا يا رسول من يتولى بعده؟ هل الصحابة ذهبوا الى النبي بعد الموت وقالوا يا رسول افصل بين معاوية وبين كذا وبين كذا؟ هل عدلوا عن كذا؟ لا. يبقى الطرح نفسه اللي هو بيحتاج طالب علم ابعد عنه، الا اذا طرح عليك من ايه من احد وانت تتكلم. فانت لما تيجي تختار على المنبر شبهة وترد عليها، يعني تطرح شبهة فانت تقول خد الشبهة اللي هي بقى اللي هي ردوها اصلا مقرر عنده، ردوها مقرر عنده. نعم. لو ايه يعني كيف ردوها يعني؟